قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله أبو مكيل الشيخ أستاذ السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين.
وأهلا وسهلا بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. صاحب الفضيلة، نحن نعيش هذه الأيام موسما عظيما من مواسم الخير ألا وهو شهر رمضان. نريد يا شيخ أن نقف مع التوبة. من منا لم يسرف على نفسه؟ من منا لم يذنب؟ من منا لم يقصر؟ من منا لم يخطئ؟ حول مغفرة الذنوب يا شيخ، وأن هذا الشهر هو فرصة عظيمة يا شيخ لنحاسب أنفسنا ونقف معها، حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الله سبحانه وتعالى قد جعل العبادة أمرا دائما في حياة المسلم، كما في قول الحق سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد فسر اليقين هنا بأنه الموت، وهذا يعني أن الإنسان في عبادة دائمة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. لكن مع هذا تفضل الله عز وجل بأوقات على العباد المغفرة فيها أكثر، ورجاء العفو والمسامحة من الحق سبحانه وتعالى لعباده أعظم. والنفوس بسبب الصورة الجماعية فيها أقبل على الله عز وجل وأشد رغبة وأكثر يقينا. ومن هذا هذه الأيام الفاضلة التي نعيشها، أيام رمضان المبارك، وهو شهر تفضل الله عز وجل بأن يجعل في كل يوم فيه عتقاء من النار. وهذا العتق من النار يعني مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وأيضا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضى عليه رمضان ولم يغفر له بأنه خاسر، وأنه رغم أنفه، أي لصق أنفه بالرغام وهو التراب، وهذا كناية عن الخسران والعياذ بالله. هذه المغفرة هي في الشهر كله، لكن ذكرت لها أمور ثلاثة نص فيها على المغفرة. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر شيئا أعظم من هذا، وهو أن الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى لا يقدر بعدد، ولا يأتي عليه الإحصاء، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. قيل معنى هذا الاستثناء في قولي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قيل فيه معان كثيرة، لكن المعنى الذي يتعلق بما نحن فيه، أي إن ثواب الأعمال يضاعف بأعداد. أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم. الصوم مستثنى من هذا الحصر العددي،
نعم،
ومضاف إلى كرم المولى عز وجل الذي لا يأتي عليه حد إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وسبب هذا أن الصوم في أصل الفعل،
نعم،
لا يناله الرياء، فإن الصوم أصلا متعلق بالنية،
نعم،
لأن ترك الطعام والشراب يمكن أن يقع من الإنسان على وجه الصوم،
نعم،
ويمكن على يقع على وجه البحث عن الصحة والحمل، ويمكن أن يقع ترك الطعام والشراب لأن الإنسان لا يشتهي الطعام ولا الشراب،
نعم.
ما الفارق بينها؟ الفارق بينها أن هذا يصوم لله عز وجل،
صحيح،
والنية هذه ما يأتي عليها، ما يأتي عليها الرياء. يمكن أن يقع الرياء بعد ذلك،
نعم،
بالقول بأن يتحدث الإنسان عن صيامه،
نعم،
وأنه صام وكذا، لكن في الأصل، الأصل أن فعل الصوم لا يتناوله الرياء،
نعم.
قد جاء في هذا الحديث لكنه ضعيف، ليس في الصوم الرياء،
نعم،
لكن العمدة هو على ما ذكره أهل العلم من أن الصوم نية، هو إمساك بنية، وهذه النية لا تفارق الإنسان، لأنه يمكن أن يكون الإنسان أحيانا خاليا من الناس،
نعم،
لو لم يكن له نية في طلب الثواب من الله عز وجل لا أكل وشرب حتى يشبع، لا 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 يراه أحد،
نعم،
لا، لكن الصوم يفعله لأجل الله عز وجل. من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر،
نعم،
غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه المغفرة ذكرت هنا عامة،
نعم،
قد جاء في نصوص أخرى التقييد لها بصغائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت
الكبائر،
الكبائر، لأن الكبائر أمرها عظيم وتحتاج إلى توبة خاصة وليست إلى آثار هذه الأعمال الصالحة،
نعم،
وإن كان هذه الآثار، آثار هذه الأعمال الصالحة قد تنال الكبائر في التخفيف منها إذا لم يكن عند الإنسان صغائر. فيغفر لمن صام رمضان ولمن قام رمضان ولمن قام ليلة القدر، لكنه بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون مؤمنا،
نعم،
موقنا بهذه العبادة وبأن الله عز وجل فرضها، وحينئذ ينقاد لها فعلا لأن الله عز وجل سنها لعباده وشرعها لهم. الشيء الثاني أن يحتسب،
نعم،
يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا هذا فيه دليل على أن العبد لا بأس ولا حرج،
نعم،
أن يكون مع قصد التعبد قصد طلب الثواب،
نعم،
وهذا ليس 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 مما ينقص من العبادة ولا ينقص من مكانتها، يعني ليس هذا سعي الإنسان لمصلحته،
نعم،
وخروج عن دائرة التعبد، ولكن هذا هذا من التعبد لله عز وجل، لأن تحصيل هذه الأشياء هو تعلق في حقيقة الأمر،
نعم،
بكرم الله عز وجل. فحينما يحتسب الإنسان أن يطلب الثواب، يطلبه ممن؟
من الله.
يطلبه من الله. ليه يطلبه من الله؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل كريم. إذن هذا الطلب في الحقيقة هو نفسه تعبد،
لا شك،
لأنه لو لم يقم فيه هذا الحال القلبي من الشعور ومن،
نعم،
الإيمان بأن الله عز وجل هو الكريم،
سبحانه،
وأن الله سبحانه وتعالى هو الجواد، وأن الله سبحانه وتعالى هو العفو وهو المسامح لعباده، لما طلب،
نعم.
فحينئذ يستغرب أن يقال إن الإنسان يجب أن يعمل الطاعة دون انتفات إلى طلب ثوابها ولا إلى محو العقوبة عنه. لماذا؟ طلب الثواب ومحو العقوبة أصلا لا يقع في قلب الإنسان إلا بعد أن يوقن بأن الله سبحانه وتعالى كريم، وأن الله سبحانه وتعالى جواد، فيؤمن بجملة من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا من درجات التعبد الكبيرة التي تكون عند المؤمن.
نعم استأذنكم الشيخ استقبال اتصال لأختم عبد الرحمن من السعودية. تفضلي عبد الرحمن.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول
ما حكم قراءة آيات الأدعية في السجود؟ يعني مثلا ربي هب لي حكمة وأنا ساجدة.
نعم.
الثاني المدينة المنورة ما حكم يعني ما فضل زيارة الروضة الشريفة لأن أشوف الناس يعني يتقاتلون على أنهم يزورونها، هل لها فضل أم لا؟
طيب. وإياك شكرا لك. شكرا عبد الرحمن. طيب إذن شيخ نعود تتيم. الشيخ ذكرت أن هذه هي أعلى المراتب.
نعم. فرمضان في الحقيقة فرصة للمؤمن في أنه يصوم ويقوم ويتحرى ليلة
القدر.
الصيام ولله الحمد أمر مشترك والإنسان ينقاد إليه طاعة لله عز وجل وامتثالا، ولأن المسلمين يشاركونه في هذا الصيام. القيام يحتاج الحقيقة أيضا إلى عزيمة، لأن الصيام فريضة ولكن القيام سنة. الصيام كتبه الله عز وجل وجعله واجبا على العباد، والقيام سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا القيام لا يختص الحقيقة فقط بصلاة التراويح. صلاة التراويح هي قيام رمضان، وهي القدر الذي يفعله أكثر الناس، وهو الذي أيضا وعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن هذا لا يحول بين الإنسان وبين أن يكون له قيام، بل يكون له قيام يعني قيام زائد على التراويح، أو أن يكون الإنسان مما لا يستطيع أن يصلي التراويح مع الناس، كمثلا المرأة قد تكون لها ظروفها الخاصة في بيتها لا تستطيع أن تأخذ لصلاة التراويح. قد يكون الإنسان في عمل وهذا العمل يحول بينه وبين أيضا صلاة التراويح مع الناس. قد يكون الإنسان في بلد كما يقع مثلا لبعض إخواننا في الجاليات في مكان لا يوجد فيه صلاة تراويح، فقيام رمضان هو إحياء الليل، إحياء الليل بالصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليالي في رمضان، فصلى بصلاته أقواما من أصحابه، ثم في الليلة الثانية، ثم لما كانت الليلة الثالثة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لم يخف علي مقامكم ولكن خشيت أن يفرض عليكم. ولهذا لما زالت هذه الخشية بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي لا ينزل بعد هذا، جمع عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب فكانوا يصلون خلفه. فهذا القيام قيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب وتحري ليلة القدر في العشر الأواخر في الأوتار منها، وفي 27 على وجه الخصوص أيضا من الأوقات التي ينبغي للمسلم أن يتحرى أن يقوم فيها لأجل أن يقع له جزء من هذه المغفرة. وهناك أيضا أوقات أخرى لتحري المغفرة، وهي الدعاء عند الفطر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن للصائم دعوة لا ترد، وأن أحرى هذه الأوقات بالنسبة للصائم هو عند فطره. ولهذا يشرع للإنسان أن يدعو أيضا بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى والصفح عن الذنوب والسيئات، وأن يعصمه الله سبحانه وتعالى في مستقبل أيامه في كل وقت من أوقات الصيام، وأيضا عند الإفطار على وجه الخصوص. وأمر خامس أيضا وهو الاجتهاد في قراءة القرآن الكريم، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصوم: أي ربي قد منعته الطعام والشراب في النهار. ويقول القرآن: أي ربي قد منعته النوم في الليل. فهذا هذه القراءة القرآن الكريم مما ينبغي أن يشغل المصلي بها، أن يشغل الصائم بها أوقاته بالليل والنهار، يتلو كتاب الله عز وجل، وله بكل حسنة عشر أمثالها إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من العدد. فهذه مواطن ينبغي للإنسان أن يتحرى فيها المغفرة في صيامه وفي قيامه وفي تحري ليلة القدر وفي قراءة القرآن الكريم وفي الدعاء في سائر يومه أو في كل يومه وعند الإفطار على وجهه الخصوص.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفع بما قلتم. الأخت أم عبد الرحمن سألت الشيخ عن الدعاء بآيات في السجود، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة مثلا إلى آخر من الآيات التي هي آيات الشيخ.
هذا الدعاء مشروع في السجود.
نعم،
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء. فالمطلوب من الإنسان أن يجتهد في الدعاء في سجوده، وأيضا يدعو في ركوعه، وإن كان الأغلب على الركوع أن يكون أذكار التعظيم لله عز وجل. هذا الدعاء مطلق، يدعو الإنسان بما يشاء، لكن إذا دعا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى. وإذا دعا أيضا بالآيات التي في القرآن الكريم فذلك مشروع أيضا، لأن هذا الدعاء من أكمل الدعاء الذي جاء في القرآن الكريم، فهو من الدعاء الجامع الذي حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء به. لكن لا يكون الإنسان قاصدا بهذه الأدعية أن يقرأ القرآن الكريم.
نعم،
فإنه قد جاء النهي عن قراءة القرآن وهو راكع وهو ساجد، وهذا لأن العبادة أصلا الشيء وإن كان من أفضل الأشياء لكنه في مواطن أخرى قد يزيد عليه فضل الانشغال بشيء آخر. ولهذا التعظيم في الركوع أفضل من الاشتغال بالدعاء، وأيضا الاجتهاد في الدعاء في السجود أفضل من أن يقرأ القرآن الكريم. ليس لأن الدعاء أفضل من القرآن الكريم، لكن لأن التعبد هذا في موضعه هو هنا بالدعاء. فإذا قرأ الإنسان الأدعية التي في القرآن الكريم دون أن يقصد قراءة القرآن الكريم فذلك من المشروع وهو من أكمل الدعاء، لأن دعوات القرآن الكريم هي دعوات جامعة ومانعة.
شكرا، حسن الله عليكم. أعود للاتصالات. الأخت عبد الرحمن من قطر، تفضلي يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
شيخ عبد العزيز، أنا اتصلت أمس وسألت عن سؤال عن الزكاة بس ما كان الجواب واضح.
طيب
أعيد السؤال وأقول لك إيش بالضبط اللي مش واضح بالنسبة لي.
تفضلي.
لو تكرمت، لدي أسهم علي قرض بنكي.
نعم.
مقدار القرض تقريبا 4 أضعاف قيمة الأسهم.
نعم.
فهل علي زكاة؟ هل أزكي على الأسهم علما أن لدي عقارات قيمتها أكبر من قيمة القرض؟ يعني ممكن أبيعها وسدد قيمة القرض بس يعني محتاجة أنا لدخلها الشهري.
طيب.
علما أن الدخل الشهري.
أم عبد الرحمن. لحظة. هذه العقارات الاستثمار. عقارات تستثمرين أنت بها.
يعني أستفيد من دخلها الشهري لي والأولادي. دخل
طيب
يعني
هذه العقارات جيد. طيب دخل هذه العقارات.
نعم.
تفضل يا عبد الرحمن. طيب دخل هذه العقارات مع هذه الأسهم أقل من هذا الدين الذي عليك؟ إيه
طبعا أقل بكثير.
طيب.
فضيلة الشيخ بارك الله في أمس لما قال تحسب القيمة، وإذا قيم القيمة أقل من القرض ما عليها الزكاة، وإذا أكبر تزكي على الفرق. قيمة إيش؟ قيمة الكاش اللي موجود ولا قيمة العقار مع الأسهم؟ وهل في هل العقار عليه زكاة أو ما عليه زكاة؟ مش واضح بالنسبة لي الموضوع.
طيب.
عن إيش أزكي؟
أختي عبد الرحمن، اسمع الشيخ
عبد الرحمن. الآن القرض هذا عليك على شكل أقساط أو قرض بدون أقساط؟
لا يعني قرض بنكي وأسدد كل شهر، يحسبون من حسابي كل شهر.
أقساط يعني. نعم.
طيب
طيب
إيه؟
بقي شيء تضيفينه يا عبد الرحمن؟ إذا أنت
لا
تقولين
لا بس الله يخليك، يعني لأن موضوع صراحة مقلقني، مو بعارفة هل أزكي أو ما أزكي، يعني قيمة الأسهم أقل من قيمة العقار، أقل من قيمة القرض، وهل أزكي على الأسهم أو أزكي على العقارات؟ هل أحسب قيمة العقارات ولا أحسب الكاش اللي علي اللي عندي وأزكي عنه؟ مش واضح بالنسبة لي.
طيب. بالنسبة للأسهم، الأسهم هذه أنت أسهم مضاربة ولا أسهم تأخذين أرباحها في آخر العام؟
لا كنت آخذ أرباحها، بس الحين يعني لا أبغي أبيعها، أبغي أبيعها لأني يعني
أنت عملك الآن عملك هو مضاربة في الأسهم، بمعنى تشترين وتبيعين، ولا أسهم هي ثابتة وتأخذين عائدها في آخر العام؟
لا مضاربة أبيع طيب. وأشتري.
طيب. طيب. وتسمعي الإجابة أختي عبد الرحمن. شكرا لك. الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل أخي إبراهيم.
أبغى أسأل الشيخ.
نعم تفضل.
ما حكم المرأة التي عندها نزيف وهي تصوم وتصلي؟ تصوم وتصلي وعلما بأن هذه النزيف أجا نتيجة تلقيها خبر أن ابنها سوى حادث.
طيب شكرا لك أخي إبراهيم. شكرا. طيب شيخ أعود للأخت عبد الرحمن من السعودية، سؤالها الثاني حول زيارة الروضة الشريفة، هل لها فضل يا شيخ؟
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة.
نعم.
وهذا فيه دلالة على أن هذا المكان فاضل وشريف، ومن هنا يعني استحب الصلاة فيه والذكر فيه ونحو ذلك.
نعم حسن الله عليكم. الأخت عبد الرحمن من قطر الشيخ سألت عن الزكاة، هي تقول عندها أسهم تضارب في أسهم وعليها قرض، تقول هذا القرض قيمته ضعف الأسهم 4 مرات، تسأل تقول هل أزكي عن الأسهم مع العلم أن عندها عقارات، هي شيخ تأخذ يعني مبلغ من هذه العقارات دخل هذه العقارات، الآن كيف شيخ تزكي؟ تقول هل أزكي على العقارات على قيمتها ثم تخرج الزكاة، أم على ما تأخذه منها من هذه العقارات ثم الأسهم أيضا يا شيخ؟
طبعا هذه جملة مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان إذا كان عليه دين،
نعم،
إذا كان عليه دين وعنده مال، فهل يخصم مقدار الدين من المال؟
نعم.
بحيث أنه لو كان الدين أكثر من المال الذي عنده لا زكاة عليه، ولو كان الدين أقل فإنه يزكي ما زاد عن مقدار الدين.
نعم.
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر لي أن الدين لا يمنع من الزكاة.
نعم.
أن الدين لا يمنع من الزكاة، بمعنى لا ينقص النصاب الذي يجب على الإنسان أن يزكي.
نعم.
بمعنى لو كان عند الإنسان مثلا نقول 10,000 وعليه دين بمقدار 20، فهو هنا بين خيار، إما أن يؤدي الدين فحينئذ لا يبقى عنده من المال شيء.
نعم.
وأما إذا لم يختر أن يؤدي الدين فإن هذا الدين لا يخصم، الدين إنما يكون أثره فيما إذا بالفعل أداه. أما أن يكون يبقى دين عنده وهو لا يزكي ولا أيضا يؤدي الزكاة، هذا فيه نظر، أو هذا أحد القولين في المسألة.
نعم.
القول الثاني أنه إذا كان عليه دين فإنه يخصمه.
نعم.
لكن ينبغي أن يعلم أنه حتى على هذا القول إنما الذي يخصمه هو الدين الحال عليه.
نعم.
وليس كل الدين. يعني الآن الناس يأخذون مثلا قرض من البنك، يأخذون مثلا يعني تمويل من البنك عن طريق مرابحات إسلامية أو غيرها، قد يكون هذا الدين مثلا 1,000,000 أو 1,500,000 أو 2,000,000.
نعم.
لكن هو ليس مطالبا بها كلها في وقت واحد. إذا قلنا حتى إن الدين ينقص من النصاب، ينقص منه الدين الذي يحل عليه ذلك العام، وليس الدين كله.
كل الدين.
فإذا إذا كان الأمر كذلك، فالأخت ما أختاره أنها لا تلتفت إلى هذا الدين.
نعم.
وإنما تزكي الذي عنده كما سيأتي تفصيل.
نعم.
زكاته. فإن اختارت القول الآخر فإنها إنما تخصم من المال الذي عندها مقدار الواجب عليها في ذلك العام، يعني الذي تدفعه كل شهر تجمعه في العام. نعم. كله.
أحسن الله إليكم. وإذن شيخنا استأذنكم نفصل الشيخ فيها بعد الفاصل بإذن الله تعالى. إن أذنكم أحسن الله إليكم. وإذن مشاهدينا الكرام فاصلون ثم نواصلوا بعده. وجد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام. أعود إليكم صاحب الفضيلة لسؤال أختنا أم عبد الرحمن من قطر حول زكاة الأسهم يا شيخ. تكمل الحديث حفظك الله يا شيخ.
هي أيضا تذكر أن لديها أسهم.
نعم.
وأن هذه الأسهم تضارب فيها، بمعنى تشتري أسهم فإذا رأت فرصة مواتية.
نعم.
باعتها واشترت أخرى. هذه الأسهم بهذه الطريقة هي عبارة عن عروض تجارة.
نعم.
وبناء عليها، بناء على هذا، فإن الوقت الذي قدرته لحولها مثلا في رمضان أو نعم. في شوال أو في أي مكان تنظر القيمة السوقية لهذه الأسهم، وهذا متيسر لأنه عادة يعني أسعار الأسهم منشورة.
نعم.
فتضرب قيمة السهم في عدد الأسهم التي تملكها، فيكون هذا إجمالي ما عندها من المبلغ.
نعم.
أما بالنسبة للعقارات، العقارات نعم. التي لأجل الاستفادة من تأجيرها ونحو ذلك، العقارات الزكاة في عائدها وليس في أعيانها، بمعنى أنها لا تقدر البيت وإنما تنظر إلى العائد الذي جاءها من هذا.
نعم.
والمقصود هو العائد الذي بقي، يعني أحيانا قد تكون هناك عوائد وهذه العوائد ذهبت، أنفقتها أو شرت بها أشياء أخرى، المقصود الذي بقي من العائد عند نهاية العام، هذا تجمعه إلى قيمة الأسهم التي عندها وحينئذ تزكيها إن شاء الله.
نعم. أحسن الله.
أرجو أن يكون يعني في هذه الإجابة توضيح لما.
نعم. أحسنت الإجابة واضحة جدا. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخ إبراهيم يقول امرأة يا شيخ عندها نزيف وهي الآن تصوم وتصلي، يقول هذا النزيف مرده وسببه إلى أنها تلقت خبرا مزعجا أن ابنها جرى عليه حادث، صومها يا شيخ هنا وصلاتها؟
المرأة لا تتوقف عن الصلاة.
نعم.
إلا بسبب الحيض.
نعم.
أو النفاس.
نعم.
والحيض أو النفاس هو دم يخرج من الرحم إما بسبب الولادة وإما نعم. بسبب عدم التلقيح كما هو في الحيض. وأما الذي يقع من النزيف بأي سبب من الأسباب، إما لحزن أو غم أو لسقوط أو نحو نعم. ذلك، فهذه ليست مما يمنع المرأة من الصوم والصلاة، ولهذا فعليها أن تصوم وعليها أن تصلي.
نعم.
لأنه واجب عليها، وهذا لا يمنعها من صوم ولا من صلاة.
نعم. حسن الله عليكم جزاكم خيرا. هنا الأخت مهاني يا شيخ تذكر بأنها حاضت منتصف النهار في رمضان بعد صلاة الظهر، تسأل تقول هل تتم صومها هذا اليوم يا شيخ؟
هذه لا تتم صومها.
نعم.
لأن المرأة هنا قد أصبحت مفطرة بحكم الشرع.
نعم.
وإذا أصبحت مفطرة بحكم الشرع فإنه لا يقع هناك صيام لنصف النهار، بمعنى أن نصفا يكون صائمة ونصفا تكون غير صائمة. فإذا كان كذلك فهي بعد أن نزلت منها العادة الشهرية أصبحت صائمة، فتأكل وتشرب ما تشاء وعليها أن تقضي بعد ذلك.
نعم. حسن الله عليكم. مجموعة يا شيخ من الأخوة يقيمون خارج المدينة، يقيمون يبدو في مزرعة، يقولهم جماعة يسألون عن قيام الليل وعن صلاة الليل يا شيخ، هل لهم أجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ كيف يتحقق لهم هذا الأجر يا شيخ والثواب؟
من قام مع الإمام حتى ينصرف في الأعم الأغلب هو ينصرف إلى الإمام المعهود الذي يكون في مسجد ويصلي خلفه.
نعم.
الناس.
نعم.
لكن مثل هؤلاء إمامهم حقيقة هو من يصلي بهم.
نعم.
فلو فرضنا أن جماعة مسافرين أو جماعة يقيمون في بر لنزهة أو نحو. نعم. ذلك، وليس هذا الإمام إمام مسجد وإنما هو إمام يصلي بهم، فيشرع لهم أن يصلوا التراويح، وأيضا ينالهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام.
نعم.
فيقومون مع واحد منهم ويصلي بهم، فمن قام معه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قد كان يعني الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر وفي جزء من خلافة عمر كانوا يكونون في المسجد أوزاعا، أي مجموعات يصلي كل مجموعة خلف إمام، ليس واحد من هؤلاء هو الإمام الراتب الذي يصلي في المسجد، ومع ذلك فهم ينالهم أنهم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل.
أحسن الله إليكم. الأخ أيمن من الجزائر، تفضل أخي أيمن.
أنا أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أيمن.
أود أدري شيخ، أنا أريد أن أصلي لكن عندي مشكلة في الوضوء.
نعم.
عندي التهاب في الجهاز المركزي، وتكون هناك قطرات دائما بعد عن الوضوء، هناك قسم قطرات تكتب بعد الوضوء.
أها، مستمرة معك؟
مستمرة دائما.
أها.
قطرات
طيب.
بول.
قطرات بول، نعم. طيب. شكرا لك أخي أيمن، شكرا. طيب شيخ، أخونا أيمن ذكر مشكلته في الوضوء، يقول لديه التهاب شفاه الله جميع مرضى المسلمين، قطرات البول هذه يا شيخ كيف يتعامل معها بالنسبة للطهارة؟
هذا هو ما يسمى صاحب الحدث الدائم أو من به سلس بول، يعني بمعنى أن هذا البول لا يقف، فهذا إن أمكنه إذا كان ينقطع في بعض الأحيان فيتحرى الوقت الذي ينقطع فيه فيصلي في هذا الوقت الذي ينقطع فيه، هذا ما لم يؤدي إلى أن يخرج الوقت. فإن كان دائم لا ينقطع وإنما هو بالليل والنهار، فهذا يتوضأ ويضع على يعني على عورته ما يمنع من انتشار هذه إلى بدنه وإلى ثيابه، كان يضع قطن أو يضع قماش أو يضع يعني مناديل أو يضع أي شيء آخر مما يحول بين أن ينتشر هذا إلى أن ينجس بدنه أو أن ينجس ثيابه، وهذا غاية ما يستطيعه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا حرج حينئذ عليه فيما ينزل في أثناء صلاته، لكنه إذا جاء إلى صلاة أخرى جدد أو توضأ من جديد، وهكذا الصلاة الثالثة والرابعة.
نعم الحمد لله، حسن الله عليكم. هنا سؤال الشيخ من أحد الإخوة حول دعاء الصائم عند فطره، يقول للصائم دعوة لا ترد عند فطره، متى؟ هل هي يا شيخ قبل الأذان، بعد الأذان، أثناء فطره؟
عند فطره أي قرب فطره.
نعم.
وهذا والله أعلم، لأنه الدعاء في ختام الأعمال.
نعم.
من أرجى الأوقات في الإجابة، ولهذا شرع للإنسان في الصلاة، مع أن الصلاة فيها دعاء في مواطن كثيرة، في الركوع وفي السجود، وقد يقع في القراءة دعاء وإن لم يكن يقصد به الدعاء، لكن شرع له في ختام صلاته أن يدعو ويستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمأثم والمغرم ونحو ذلك، لأن الإنسان في أثناء قبل ذلك كان متعبدا لله عز وجل متقربا إليه، والدعاء ينبغي أن يكون مسبوقا بحال أو بمقال فيه ثناء على الله عز وجل، وفيه عبادة لله عز وجل، وفيه تقرب، فالإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة كان أرجى أن يقبل منه. وحينئذ الصائم هذا الذي الآن ذهب عامة يومه وهو مقبل على صيامه، مقبل على ذكر الله عز وجل، داع لله عز وجل، هذا الوقت الذي هو آخر الصيام وهو الوقت الذي عند الفطر يعني قرب الإفطار، هذا الوقت من الأوقات الفاضلة التي يرجى فيها أن يجاب دعاؤه. فالمقصود عند فطره يعني قبل فطره في الوقت الذي يلي الذي يكون أسبق على الفطر والفطر يلي.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا سؤال الشيخ، يبدو أن فيه لبس، هنا أحد الإخوة يذكر الشيخ بأن الإمام لم يصلي الوتر، ويبدو أنه يعني دعاء القنوت، يعني بعض الناس أحيانا يخلط يا شيخ، هو يسأل يقول هل له أن يصلي هو بعد الإمام الوتر، يعني يبدو أن الإمام لم يقنت يا شيخ، صلى الوتر ركعة لكنه ما قنت، وبعض الناس يخلط أحيانا، تجد الإمام عندما يصلي الوتر ركعة دون دعاء القنوت يقول الإمام لم يوتر هذه الليلة، توجيهكم حفظكم الله يا شيخ.
على كل يعني هذا الذي تقوله هو احتمال من كلامي، لكن قد يقصد بالفعل أن الإمام نسي أن يصلي الركعة الأخيرة التي هي الوتر، فحينئذ يوتر هو. أما إذا كان مقصود يعني أنه لم يدعو، فالدعاء ليس هو الوتر، الوتر هو الركعة، الوتر ركعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى ومثنى، فإذا خاف أحدكم الفجر أو الصبح فليوتر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فالوتر هو الركعة الأخيرة. فإذا الإنسان أوتر سواء دعا دعاء القنوت، إذا صلى ركعة دعا دعاء القنوت أو لم يدع دعاء القنوت فقد أوتر، فحينئذ إمامه يكون قد أوتر. وإذا لم يدعو لم يشرع، لا يشرع للمأموم أن يدعو، لأن هذا من المخالفة للإمام. فإذا الإمام بعد قيامه بعد اعتداله من الركوع سجد، فعليه أن يسجد معه ولا يشتغل بدعاء القنوت.
نعم أحسن الله عليكم. هنا أحد الأخوة الشيخ يسأل أيضا عن ما جاءت به السنة، دعاء الإنسان عند فطره ماذا يقول؟ أقول هل هناك دعاء جاءت به السنة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند فطره؟
لا أحفظ شيئا، جاءت أدعية لكنها لا تصح.
نعم،
مثل اللهم لك الصمت وعلى وعلى رزقك أفطرت، هذا دعاء لو قاله الإنسان لا حرج.
نعم،
لا حرج هذا، لكن لا يعتقد أن هذا سنة إلا بعد أن يصح الدليل فيه. أقومها حديث ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هو حديث حسنه بعض أهل العلم، وهذا ظاهر فيه أنه يقوله بعد أن
يفطر. نعم،
أنه حينما يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر، هذا معنى أنه قد أفطر.
نعم. نعم.
وهذا نوع من الشكر والثناء على الله عز وجل أن أباح له هذا الأكل بعد أن كان ممنوعا منه.
نعم.
فالمقصود أنه يجتهد في الدعاء بما يشاء من خير الدنيا والآخرة.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخت مدينة من المغرب، تفضل يا مدينة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم. أرجو من جيكم الشيخ، لدي سؤال جزاكم الله خير.
وإياك.
أبي لديه مركز صيد ولا ندري كيف يخرج الزكاة عليه، يا ريت فقط تشرح لنا
طريقة. لديه مركز ماذا؟
مع العلم أنه ما لم يخرج الزكاة أبدا منذ
المركز. ما هو
مركب صيد يعني بحر يعني عدو
مركب صيد. نعم. طيب واضح، شكرا لك يا مدينة. طيب شيختنا مدينة تريد تفصيلا، تقول والدها لديه مركب صيد، تقول لم يخرج الزكاة أبدا ويتجر به، يا شيخ كيف يخرج الزكاة؟
مثل هذه الآلات المعدة للاستعمال.
نعم،
هذا أشبه بالإنسان الذي عنده عمارة ويأخذ منها أجر.
نعم،
أو عنده سيارة ويشتغل عليها ويؤجرها.
نعم،
أو مركب صيد، هذا يحصل من ورائه أموالا، إما بالتأجير وإما بأن يأتي بصيد يبيعه بعد ذلك. المركب نفسه ليس عليه زكاة، المركب نفسه ليس عليه زكاة، وإنما هو آلة من الآلات. وأما ما يحصل من المركب فهذا يختلف. إذا كان هو المركب تأجير فهذا العائد في أجرته، إذا كان المركب يأتي بأسماك ونحو ذلك ويبيعها فهذه تجارة.
نعم،
وهذه التجارة ينظر ما يبقى عنده منها في آخر العام فيزكيها. أما نعم، ذات المركب فليس فيه زكاة.
نعم.
تقول إنه قد مر عليه سنوات وهو لم يزكي، إذا كان مقصوده هو المركب فهذا مهما مر عليه من السنوات قلنا أصلا لا زكاة فيه.
نعم،
سواء كان في سنة أو في غيرها. نعم. وأما إذا كان المقصود في المتحصل من هذا، فهذا إن كان يدرك مقدار ما كان يحصل عنده في كل عام فإنه يخرج زكاته وتكون هذه قضاء للزكاة التي كانت في ذمته.
نعم،
وإن لم يكن كذلك فإنه يقدر ويحتاط في أمر الزكاة فيزكي عما سبق.
نعم،
فإن استطاع أن يخرجه في عام واحد فالحمد لله، وإن لم يستطع فيبقى هذا دين من في ذمته يخرج منه بقدر ما يستطيع حتى يبرأ من هذا الدين بيقين.
نعم حسن الله عليكم وجزاكم خيرا. شيخ الأخ أبو فهد يقول والده كان مريضا طيلة رمضان الفائت، توفي في آخر رمضان، يسأل الشيخ يقول هل نصوم عنه أم ماذا نفعل عليه؟ رمضان الفائت كان مريضا يا شيخ، توفي آخر رمضان رحمه الله جميع المسلمين.
يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فواجب على الإنسان أن يقضي الصوم الذي وجب عليه بسبب فطره في رمضان. أما في مثل هذا فإن هذا الإنسان قد مات قبل أن يأتي عليه وقت يستطيع أن يقضي فيه، فهذا مات في أثناء نهار رمضان، فلا يجب في على ورثته ولا أيضا في تركته أن يخرج منه كفارة، لأنه لم يأتي عليه حال يستطيع فيه أن يقضي هذا الصوم، فهو لم يتعلق بذمته شيء. أما لو كان قد فرغ من يعني رمضان وقد أتى عليه وقت يستطيع أن يصوم فيه ثم أجل الصيام، فهذا هو الذي يطالب بالصيام.
نعم حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يسأل سؤاله الثاني شيخ عن أفضل الأعمال التي يمكن أن يقدمها لوالده بعد وفاته.
أفضلها ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء له.
نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
نعم.
من علم ينتفع به، أو ولد صالح
يدعو له.
يدعو له. هذا الدعاء من الولد من أكبر الكربات.
نعم.
مع أنه قد يظن أحيانا أن الحج عنه والعمرة عنه.
نعم.
والصدقة عنه أفضل، هذه كلها مشروع لا شك، لكن الأفضل هو الاشتغال بالدعاء، لأن الدعاء أولا لا يكلف الإنسان شيئا، والأمر الثاني أنه ليس له وقت محدود، فالإنسان يدعو لوالديه، يجتهد دائما أن يدعو لوالديه في سجوده، أن يدعو لوالديه في آخر صلاته، أن يدعو لوالديه كلما دعا لنفسه. ثم أيضا يشرع أن يحسن لوالديه بالصدقة عليه، ولو كانت الصدقة مما يكون أجره دائم، وذلك كالوقف، بمعنى أن يشرك والده في وقف أو يضع له وقف. قد يكون الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يبني وقفا كمسجد أو دار للأيتام أو شيء يكون ريعه يستعمل في الدعوة إلى الله عز وجل أو رعاية الأرامل أو نحو ذلك، لكن ليس بالضرورة أن الإنسان لابد أن يكون الوقف خالصا له.
نعم.
يمكن الآن أن يشارك، ولله الحمد، وهذا يعني أمر الآن تيسر بكثير،
الحمد لله.
يمكن أن يشارك لوالده في وقف ولو بمبلغ يسير جدا،
الحمد لله.
أحيانا بعض الأوقاف تقول شارك في الوقف ولو بريال.
نعم صحيح.
بمعنى أنه الآن يمكن أن يكون هذا أجر ممتد حينما يساهم في وقف قائم أو وقف يراد أن ينشأ، ولو كان المبلغ
قليلا،
لو كان المبلغ قليلا، وحينئذ كلما يعني ورد عند نفسه شيئا من المال يشارك في هذا الوقت وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع وهكذا، فيكون هذا أيضا من الصدقة الجارية التي يجري ثوابها على والده.
نعم. الحمد لله.
وكذا يعني التصدق بإهداء ثواب الحج أو العمرة.
نعم. هو يا شيخ حسنت، يعني هو سؤاله الثالث والأخير، يقول بأن والده أوصى بثلث ماله في أعمال البر، يقول هو لم يحدد شيئا، كان يسأل يا شيخ عن أفضل الأعمال التي يمكن أن يضع فيها هذا الثلث.
أعمال البر واسعة.
نعم.
وما دام أنه قد أطلق ولم يحدد عملا من أعمال البر، فهذه الأعمال أعمال البر الفاضلة منها ما يكون فاضلا في عموم الأحوال، ومنها ما يكون فضله بحسب حاجة المسلمين إليه. فلو فرضنا مثلا أن هناك حاجات متعددة للمسلم، حاجات في تطبيب المرضى، حاجات في بناء المساجد، حاجة للمسلمين في رعاية من تقع عليهم الحروب والكوارث،
نعم،
في دعم من يجاهدون في سبيل الله عز وجل لمقاومة أعداء الله عز وجل، هذه كلها مشروعة، لكن قد يكون بعضها مقدما على بعض بسبب كثرة الحاجة.
حسنت.
وبناء عليه ما دام أنه قد أطلق لهم،
نعم،
فهم ينظروا إلى كل هذه الأشياء المشروعة، فإذا رأوا أن واحدا من هذه الأشياء المشروعة الحاجة إليه أكثر في هذا الوقت يقدمون النفقة، وبناء عليه يمكن أن يكون تصريف هذا الثلث في كل عام بحسب الظرف الذي يكون في ذلك العام.
نعم.
يعني بمعنى أنه هذه السنة ممكن أن يكون هذا لدعم المجاهدين في سبيل الله عز وجل، العام الثاني قد يكون هذا في كارثة وقعت على المسلمين من غرق أو حرائق أو نحو ذلك.
نعم.
العام الثالث قد يكون حاجة إلى مثلا تعليم القرآن الكريم أو نعم. تعليم العلم وهكذا، ولهذا لا أرى أن ينحصروا في شيء واحد كل عام إلا إذا كان هذا يشق عليهم، وإلا فالأصل أنه يرون ما هو أكثر حاجة وأكثر فائدة بالنسبة للمسلمين فيضعون فيه نفقة ذلك العام أو يعني ريع هذا الثلث الذي أوصى به والده.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت أم تركي من السعودية، تفضل يا أم تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرزاك خير يا شيخ. أنا في العام الماضي رحنا الحج وحطوا لنا استراحة.
نعم.
حطوا لنا استراحة في حي المعايصم. ولا رحنا لننا وش يلزمنا.
أها. طيب. واضح. شكرا لك يا أم تركي. شيخ الأخت أم تركي تقول حجة العام الماضي وجعلوهم في استراحة في المعيصم، تقول ما ذهبوا إلى منى وما باتوا فيها، هل عليهم شيء يا شيخ؟
منى في هذه الأزمنة المتأخرة لم تعد تتسع لكل الحجيج، وبناء عليه فإن ما قرب منى أو كان متصلا بها أو كان حتى في عموم مكة، والأولى أن يتحرى الإنسان أن يكون أقرب إلى منى، يجزئ المبيت فيه. والمعاصم كما تعلم هو يمكن أن يكون جزء منه في منى، قد يكون منطقة المعاصم بعضها ما يكون خارج الحد، لكن على كل هذا مكان قريب، والحجيج قد يتجاوزون هذا المكان الذي ذكرته الأخت السائلة، وقد يكون أحيانا في جزء يقرب من ثلث مزدلفة أو يزيد. وعلى كل هذا الأمر في هذا الزمن المتأخر ينبغي أن ينظر إليه بحاجة الناس إلى أن يكونوا في غير منى بسبب ضيق منى عن الحجيج، وعليه فحجه صحيح إن شاء الله، ولا شيء عليهم في هذا الأمر.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. طيب السؤال الأخير للشيخ، إحدى الأخوات تقول والدها فقير، هل لها تعطيها يا شيخ من زكاة مالها؟ هو والدها هي متزوجة،
والدها تجب نفقته عليها ما دام محتاجا وهي واجدة،
نعم،
ولا تدفع إليه الزكاة، بل يجب عليها أن تنفق عليه، وحتى لو أدى ذلك إلى أن ينقص نصاب الزكاة بالنسبة لها، وحينئذ إذا نقص فلا زكاة عليها.
زكاة عليه.
ولا تقي ما يجب عليها من النفقة بالزكاة.
نعم.
الذي معنى أنه يكون عندها قد يكون عندها مال زائد أصلاً.
نعم.
تستطيع أن تنفق.
نعم.
وأيضا يفضل شيء تجب فيه الزكاة، فلا تؤدي من الزكاة لأجل أن تقلل من النفقة الواجبة عليها لوالدها.
نعم.
لأن النفقة على الوالد نفقة أصلية واجبة عليها بحكم الشرع، وحينئذ فيجب عليها أن تؤدي النفقة الواجبة عليها لوالدها، والزكاة تدفعها إلى غيره من أصناف أهل الزكاة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدينا الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن كيل الشيخ أستاذ السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله جميعا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. استودعكم الله وأسأله سبحانه أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وأن يعتقنا ووالدينا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.